التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يشن هجوما بالصواريخ والمسيرات على مواقع الأحزاب الانفصالية شمال العراق. طهران تنفذ إجراءات جديدة في مجمعين طنز وفردو ردا على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية. القوات العراقية تواصل العملية العسكرية في محافظة نينوى لتطهيرها من بقايا فلول داعش. أهلا بكم إلى التفاصيل. شنت وحدة من القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية هجوما بالصواريخ والمسيرات على مواقع الإرهابي الأحزاب الكردية المسلحة في عدة مناطق بإقليم كردستان الشمالي العراق، وطال الهجوم ثلاثة مواقع لتلك الأحزاب في منطقة كويسنجق بمحافظة أربيل، كما قصفت طائرة مسيرة مقرات حزب كوملا بمناطق زركويز وبنكورة بالقرب من مدينة السليمانية. إلى ذلك استهدف سرب من المسيرات مخيما لتدريب الإرهابيين في منطقة جانيكان بالقرب من قرية بهاركاز. وتزامنا مع هذه الهجمات دوت صفارة الإنذار في القنصلية الأمريكية بمدينة أربيل. أكد قائد القوة الجوية الفضائية لحرس الثورة الإسلامية أن لدى إيران الكثير من الإنجازات العسكرية التي ستظهر في ساعات المواجهة. وقال العميد أمير علي حاجي زادة إن الصاروخ فرط الصوت الذي أعلن عنه مؤخرا تحقق منذ وقت بعيد ويشكل قفزة أجيالية، وأن العدو لن يتمكن من الوصول إلى مواجهته لعشرة السنين. ولفت إلى إنجاز صاروخ جديد بمدى 1050 كيلومترا فضلا عن إنتاج أجيال من الرادارات وأنظمة الدفاع الجوي على مختلف المديات، كما تم إطلاق الصاروخ الحامل للأقمار الصناعية قائم 100 الذي يعمل بالوقود الصلب. حول المفاجآت الجديدة التي تحدث عنها قائد القوة الجوية الفضائية لحرس الثورة الإسلامية في إيران العميد أمير علي حاجي زادة بشأن القوة الصاروخية لإيران، إليكم التقرير التالي.
مفاجآت جديدة أفصح عنها قائد القوة الجوفضائية لحرس الثورة الإسلامية في إيران العميد أمير علي حاجي زادة حول القوة العسكرية والصاروخية لإيران، حيث أكد أن إنجازات بلاده في إطار تطوير الصواريخ وتصنيع الطائرات المسيرة تفوق التصورات، مشددا على أن طهران كانت قد استخدمت أسلحة متطورة استهدفت العدو على مسافة 1050 كيلومترا، كاشفا أن الصاروخ الفرد صوتي الذي أعلن عنه مؤخرا بات من إنجازات الماضي.
نحن اليوم في مستوى عالمي في مجال الطائرات المسيرة التي تحدت أنشطة الجيوش الكبيرة والقوية في العالم التي كانت قد بدأتها قبل عقود من الزمن، وهناك الكثير من الإنجازات التي ستظهر ساعة المواجهة إذا لزم الأمر، مثل ضرب العدو على مسافة 1050 كيلومترا، وهو بالطبع ليس من قبيل الصدفة ويعود إلى العمل بتعاليم الإسلام والقرآن والإعجاز الإلهي.
حاجي زادة وخلال استقبال مجموعة من أساتذة الحوزتين العلميتين في قم ومشهد المقدستين، جاءت لتزور معرض قدرات القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، شدد على أن إيران متقدمة في مجال الصواريخ على المستوى العالمي، مضيفا أن العالم بات يدرك هذا المستوى ويحسب له ألف حساب. حاجي زادة أشار أيضا إلى أن إيران تطورت أكثر أيضا في مجال الدفاع الصاروخي والطائرات المسيرة، حيث أصبحت جميع أنواع الرادارات في مختلف المجالات والترددات والارتفاعات والمديات، وكذلك أنظمة الدفاع على ارتفاعات منخفضة والأنظمة متوسطة المدى حتى بعيدة المدى، كلها مصنعة محليا وبأيدي خبراء إيرانيين. وفي مجال الفضاء أيضا أشار إلى الإنجازات الأخيرة وقال إن بلاده تمكنت مؤخرا من إطلاق الصاروخ الحامل للأقمار الصناعية قائم 100 الذي يعمل بالوقود الصلب، وأنها ستعمل بواسطته خلال هذا العام على وضع أول قمر صناعي في المدار. يشار إلى أن إيران أصبحت من الدول الأولى في العالم على مستوى الكثير من المجالات، سواء في الصناعات العسكرية أو تكنولوجيا النانو أو الصناعات التكنولوجية والطبية أو البحث العلمي وغيرها.
نبقى في الملف الإيراني، حيث صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ببدء طهران تنفيذ عدة إجراءات بمجمعين طنز وفردو للتخصيب ردا على القرار الذي تبنته أمريكا وتركيا الأوروبية وصادق عليه مجلس محافظي الوكالة. وقال ناصر كناني: لقد سبق لطهران تحذير الأطراف الغربية من عواقب هذا الإجراء، لكنه للأسف فإن استخدام المنظمات الدولية بات أداة السياسة الخارجية الغربية ضد الدول المستقلة. ولفت إلى أن هذا القرار صدر فيما كان البرنامج الإيراني النووي السلمي الأكثر شفافية مقارنة بالمنشآت الخاضعة لإشراف الوكالة على مستوى العالم. وشدد كناني على عدم استسلام إيران للضغوط وأنها ستواصل برنامجها النووي السلمي وفقا لاحتياجاتها وحقوقها والتزاماتها. أطلق الحشد الشعبي والجيش العراقي المرحلة الرابعة من عملية الإرادة الصلبة الثامنة في محافظة نينوى شمالي البلاد. وقال بيان للحشد إن العملية تستهدف ملاحقة فلول داعش الإرهابي في الحضر والبعاج وتل عبطة في الموصل. جاء ذلك فيما يواصل الحشد الشعبي عملياته الأمنية للغراضي نفسه في سلاسل جبال حمرين شمال الشرق ناحية العظيم بمحافظة ديالى، وذلك على عدة محاور. وتعتمد قوة الحشد في هذه المحاور قطاعات راجلة وتكتيكات خاصة نظرا لوعورة المنطقة واحترازا من العبوات المزروعة على جانب الطرق. من جهة أخرى، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق أن الجيش التركي شن 25 غارة جوية على مناطق شمالي العراق. المزيد حول هذا الموضوع في التقرير التالي.
عاودت الطائرات الحربية التركية القصف على مناطق كردستان العراق في جبال قنديل وآسوس وبرادوست بعد أن أعلنت وزارة الدفاع التركية شن قواتها عملية المخلب السيف الجوية في كردستان العراق وشمال سوريا، وبررت عمليتها بحقها المشروع في الدفاع عن النفس بعد عملية التفجير في اسطنبول.
لابد من أن يكون هناك تنسيق ما بين تركيا والعراق بشأن هكذا عمليات لكي لا تستهدف الأبرياء والآمنين في هذه المدن الحدودية بين العراق وتركيا. نأمل من الجارة تركيا أن تقوم بتنسيق عالي المستوى ما بين العراق وكذلك بعض جيران العراق كإيران في هذه المنطقة الوعرة الحدودية لكي تكون هناك نتائج إيجابية تلقي بظلالها على الأمن والاقتصاد.
خوف منتشر بين المدنيين بسبب تحليق الطائرات الحربية التركية فوق سماء عدة مناطق في منطقة كردستان العراق، منها قلعة ديزا ورانيا وسوران ورواندوز وبنجوين. ويشير بيان جهاز مكافحة الإرهابي في المنطقة إلى أنه قتل حتى الآن 32 من مسلحي الباكاكا.
الصمت الحكومي بالنسبة للعراق وعدم اتخاذ أي إجراءات ضد تركيا جعل الأتراك يتمادون بهذه القضايا وشنون يوميا هذه أو بهجمات متكررة يوميا على شمال العراق، علما أن هنالك قرى كثيرة وهناك حتى بعض المدن الآن بدأ تهديد تركيا لها مباشر.
ويشن الجيش التركي عمليات ضد مواقع حزب العمال الكردستاني في كردستان العراق وشمال سوريا، ويهدد بشن هجوم واسع لإنشاء منطقة آمنة على طول حدود بلاده الجنوبية.
شن الطيران الحربي التركي سلسلة غارة على مواقع تابعة لمسلحي تنظيم قسد في أرياف محافظات الحسكة وحلب والرقة شمال وشمال شرق سوريا، واستهدفت الغارات عددا من النقاط العسكرية السورية، مما أدى إلى وقوع خسائر بشرية ومادية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
تتسارع الأحداث في الشمال السوري بعد تفجير اسطنبول، والتي اتهمت فيه أنقرة حزب العمال الكردستاني بتنفيذه، لتقوم تركيا بشن هجوم جوي على مواقع قسد التي تعتبرها ذراع حزب العمال على طول الشمال السوري.
تستمر الاعتداءات التركية الإخوانية الإرهابية على الشمال السوري. بالأمس نالت قصائف هذا الاعتداء التركي على مناطق في محيطة في تل رفعت وعين دقني ومرعناز بحجة ردا على التفجير الذي حدث في اسطنبول، وأيضا هدفها هو تهجير الناس من هذه الأراضي.
رأس العين وتل الورد وتل حرمل وريف المالكية شمال الحسكة ومرعناز وعين دقنة وتل رفعت شمال حلب، إضافة لمنطقة عين العرب، كانت أهدافا لغارات الطيران التركي، حيث أدت إلى وقوع خسائر مادية وبشرية فيها كنوع من العقاب لمجموعات قسد المتواجدة في بعض هذه القرى.
أنا مواطن من تل رفعت، من أبناء تل رفعت الأساسيين، عايش ومستمر بحياتي أنا وعائلتي وأهلي وكل شيء بلوز فيني، عايشين ومستمرين، ما لنا رادين لا على قصف تركي.
أردوغان يعلم أن التفجيرات اللي صارت في تركيا هي فبركة منه حتى يزعزع الأمن والاستقرار في بلدنا. نحن رغم هذه التهديدات مستمرين ولا نهاب، لا التركي ولا غير التركي مهما كانت تهديداته.
ياء شعبي وردة فعل غاضبة أبداها سكان هذه المناطق من هذا الاعتداء، معتبرينه نوعا من الإرهاب لتهجيرهم من أراضيهم، متخذين حادثة تفجير اسطنبول الغير مقنعة حسب تعبيرهم ذريعة لشن الهجوم عليهم.
إلى الأراضي المحتلة، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة جبع جنوب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. وجاءت هذه الاشتباكات بعد رصد المقاومين لقوة خاصة من جيش الاحتلال وهي تتسلل إلى المنطقة. ورغم استقدام جيش الاحتلال تعزيزات للمنطقة، اضطر أخيرا إلى الانسحاب من بلدة جبع تحت واقع الضربات التي وجهها المقاومون الفلسطينيون. يشار إلى قيام مجموعة جبع التابعة لسرايا القدس بشكل شبه يومي بعمليات إطلاق نار تجاه قوة الاحتلال وحواجزها قرب مدينة جنين. أكدت الحكومة اليمنية بصنعاء استعداد البلاد لمواجهة أي تصعيد لتحالف العدوان على نحو سيثلج قلوب اليمنيين الأحرار والمتعاطفين مع عدالة قضيتهم. وشدد مجلس الوزراء اليمني على حرص صنعاء تهيئة العوامل التي تخدم أي توجه صادق لإحلال السلام العادل والمشرف. وفي ذات السياق قال وزير الدفاع محمد ناصر العاطف إن القوات اليمنية على أتم الاستعداد لمواصلة معركة البطولة والعزة والكرامة ضد المعتدين. وأضاف العاطفي أن الهدف الرئيس للتحالف وداعميه الدوليين هو إطالة أمد العدوان على الشعب اليمني لضمان استمرار نهبهم لثروته الوطنية واستخدام موانئه وجزره لخدمة مصالحهم الاقتصادية وغايتهم السياسية. إلى العناوين مجدداً. حرس الثورة الإسلامية يشن هجوما بالصواريخ والمسيرات على مواقع الأحزاب الانفصالية شمالي العراق. طهران تنفذ إجراءات جديدة في مجمع نطنز وفردو ردا على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية. القوات العراقية تواصل العملية العسكرية في محافظة نينوى لتطهيرها من بقايا فلول داعش. في أمان الله. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وصباح الخير. هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية، كونوا معنا. بعد الاستعراض وفي الساعة 9:18 تأتيكم فضاءات أدبية. نساء من إيران عند 9:36، في الساعة 9:46 تأتيكم قوافي الوجد. الوصايا الخالدة تستمعون لها في الساعة 9:51، العاشرة تماما قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. على الهواء مباشرة في الساعة 10:10 دنيا الشباب. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 11 تماما عند 11:15 عراق الرافدين. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 11:44، نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع في الساعة 11:50. شرح الآيات تستمعون له عند 11:55. تأتيكم شرفات زاهرة في الساعة 12:13. شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحايانا القلبية الخالصة وأطيب أمانينا نبعثها لحضراتكم، ونحن نعاود اللقاء بكم عند فضاء آخر من فضاءاتنا الأدبية.
راجينا أن نقدم لحضراتكم كل ما هو مفيد وممتع في حلقتنا لهذا الأسبوع، التي سنواصل فيها الحديث عن الخيارين المطروحين أمام الأديب الإسلامي، الانفتاح والانغلاق، وهو يتعامل مع التيارات والمذاهب الوضعية التي تحيط به.
مستمعين الأعزاء، من المعلوم أن التصور الإسلامي التوحيدي للكون هو منبع الأدب الإسلامي، أي أنه التعبير الفني الخاضع للتصور الإسلامي للكون والإنسان والطبيعة. صحيح أن الأدب مرتبط بمشاعر الإنسان ووجدانه وكوامنه النفسية، ومن الصعب إخضاعه للعلم والمنطق ولمناهجهما وتفاسيرهما وضوابطهما، ولكن الأدب يخضع للعقيدة وموقفها وضوابطها العملية دون أن يتقاطع ذلك مع كون الأدب مرتبطا بمشاعر الإنسان ولحظاته الإبداعية. فعقائدية الأدب الإسلامي لا تلغي اهتمامه بالعناصر الفنية، فهي مهمة جدا في الأدب عموما، ولكن الأهم منها المضمون والهدف.
نعم أحبتنا الكرام، على هذا الأساس فإن التخيل والتغزل والتشبيب والخمريات كعناصر فنية مستخدمة في المدارس الأدبية لا يمكن للأديب الإسلامي أن يطلق من خلال انفتاحه عليها العنان لقريحته، بل إنه يوظفها لخدمة أدبه في الحدود والضرورات التي تمليها نظرية الأدب الإسلامي. وقد يعتقد البعض أن من غير الممكن صنع صورة الأدبية العذبة دون المبالغة في استخدام عناصر فنية كالخيال والعاطفة وغيرهما، وقد تصل المبالغة إلى أنواع من الكذب والتهمة والقذف والنفاق والمجون وكل ما يؤدي إلى الإثارة العاطفية المحرمة.
وإلى ذلك فإن نظرية الأدب الإسلامي لا تسمح بكل ما يؤدي إلى الاصطدام بالشرع المقدس فيما هو غير مشروع من الصور، لأن الأدب كما تقدم غير مستقل عن العقيدة والشريعة وضوابطهما. وعلى العكس من تلك المضامين والصور غير المشروعة التي تسمح المدارس الأدبية الأخرى بصنعها والتي تفسد الذهن والنفس والروح، فإن الأدب الإسلامي يهدف إلى إصلاحها وتهذيبها وإلى المساهمة في توجيه الحياة الوجهة الصحيحة وبنائها على الأسس التي يريدها الله سبحانه وتعالى، في حين أن الحياة كما هي هي التي توجه المدارس الأدبية الأخرى وتبنيها، لأن منبعها الأرض لا السماء.
أيها الأطائب، الأدب كغيره من ألوان الإبداع يوظفه الإسلام في سبيل تحقيق هدف وجود الإنسان على الأرض، وهذه هي الغاية النهائية للأدب الإسلامي، وفيها تكمن قيمته، فهو إبداع لهدف لأنه يحمل رسالة الإنسان الإلهي إلى كل بني الإنسان. وقيمة الأدب في الإسلام في هدفه وتأثيره وليس في مقدار الإبداع الذي يحتويه، وتقاس قيمته بمعيار التأثير وليس بمعيار الإبداع المجرد. فبهذا التجريد يفقد الأدب قيمته الحقيقية ولا يبقى سوى عبارات خاوية أو خطوط صماء، وكما يعطي الإسلام قيمة لحياة الإنسان فإنه يعطي الأدب قيمة أيضا.
مستمعين الأحبة، حول مواصفات وخصوصيات الأدب الإسلامي النموذجي الذي يمكنه التوثيق بين الانفتاح والانغلاق، هذا حوار نبثه على مسامعكم أجريناه مع ضيف البرنامج.
أطيب التحايا والمنى لضيفنا الكريم الدكتور جابر دولفي، أستاذ جامعة أبادان من محافظة خوزستان، ولكم مستمعينا الأكارم. دكتور، لكل أدب له خصوصيات ومميزات، كذلك أدبنا الإسلامي له خصوصياته، ما هي نظرتكم إلى الأدب الإسلامي النموذجي الذي يمكنه التوافق بين الانفتاح والانغلاق، وما هي الخصوصيات التي ينبغي أن تتوفر فيه؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بعد تحية إلى حضرتي وإلى زملائك في الإذاعة وإلى المستمعين الكرام، الأدب النموذجي طبعا يتميز بعدة خصائص أو بعدة مميزات، منها طبعا الإبداع الفني، ومنها التوجه نحو المتلقي، كيف يمكن أن يلفت نظر المتلقي، ومنها ربما الشمولية في الموضوع، وهناك ميزات أخرى. هذا الأدب النموذجي يظهر طبعا في نماذج أدبية مختلفة على سياقات مختلفة، منها النثر القصصي أو النثر المسرحي أو الشعري القديم التقليدي أو الشعر الحديث المعاصر مثلا شعر الحر. ولكنه كيف يمكن أن يميز بين الانفتاح والانطلاق؟ هذا كله يعود إلى البيئة التي ينشأ فيها. البيئة التي ينشأ فيها كلما كانت أكثر انفتاحا فهو بإمكانه أن يخدم هذا الانفتاح ويكون في هذا المجال، يخدم في هذا المجال لكي يكون أكثر انفتاحا مع الحضارات المختلفة. الحضارات طبعا دائما هي في اتصال وفي صراع بعضها مع بعض، هذا حصل دائما في التاريخ ولا يزال. أما حتى حالة الصراع، حتى حالة الصراع هي نفسها هي نوع من الاتصال والتبادل بين الحضارات. فالأدب طبعا هو عنصر من العناصر للتبادل بين الحضارات والاتصال بين الحضارات والتواصل بين الحضارات. الحضارة الإسلامية طبعا هي إحدى الحضارات الكبرى بالعالم، قد خدمت الحضارة البشرية خدمة جلة كبرى، وطبعا لها بصمتها، وذلك بالتعاطي مع الحضارات الأخرى البشرية الأخرى، أخذت وأعطت في مدى القرون الماضية. نعم، الأدب طبعا في هذا المجال بإمكانه أن يبدع ويقدم الخدمات الخاصة التي يمكن أن تكون في مجال تطور الحضارات البشرية وتقدم الإنسانية طبعا، والابتعاد عن الصراعات التي تضر بوجود البشر على وجه الأرض. نعم.
أكيد. شكري الجزيل لك دكتور جابر دلفي أستاذ جامعة عبادان من محافظة خوزستان، وأشكر حسن إصغائي مستمعينا الأكار.
شكرا لضيفنا الكريم وللزميلة سعدية الشيبي، وإلى ما تبقى من حديثنا حول الأدب الإسلامي بين الانفتاح والانغلاق سنكمله من خلال فقرات البرنامج الأخرى. إذن ابقوا معنا ضمن برنامج فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية.
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية.
أيها الإخوة والأخوات، يمكن بسهولة استنباط الموقف الإسلامي الأصيل حيال الأدب من خلال تعامل أهل البيت عليهم السلام معه، ومنه مثلا الشعر المنسوب للإمام علي عليه السلام ولأهل البيت عليهم السلام، وعموم خطبهم وكلماتهم المجموعة في نهج البلاغة والصحيفة السجادية وغيرهما، إذ نرى أنهم تعاملوا مع الأدب كوسيلة تبليغية لخدمة الأهداف العقائدية فشكل أدبهم أسمى وأرفع أدب إسلامي.
على أن هذا لا يعني أن الأدب الإسلامي هو أدب التقريرية والخطاب المباشر والوعظ والإرشاد فقط، أو الأدب الذي تتخلله دائما الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة، أو الذي يستخدم الأساليب والألفاظ والتعبيرات العقائدية والفكرية إلى المستوى الذي يدفع بعضهم للإدعاء بأنه يستمع لخطبة وعظية أو درس عقائدي أو أنه في جلسة ذكر.
الأدب الإسلامي لا يتطلب ذلك دائما، رغم أن هذه الألوان من أدب الخطاب المباشر ضرورية أحيانا، بل إنه يعمد أيضا إلى الخطاب غير المباشر والتوجيه الذي يستبطن مفهوما قرآنيا أو حديثيا. وعموما فإن تحديد الأسلوب الفني المباشر وغير المباشر يخضع لطبيعة مخاطب الأديب أو الحالة التي يريد الأديب التعبير عنها والواقع الاجتماعي الذي يعيشه.
أعزائنا الكرام، الإسلام لا يريد من الأديب أن يكون مفكرا أو فيلسوفا أو صوفيا، ولا يريد إخراجه من عفويته وحرمانه متعة اللحظة الإبداعية وقولبة إبداعه وتعقيد فكره ولفظه وأدائه واضطهاد أحاسيسه وتحنيط ذوقه الفني كما قد يقول البعض، بل على العكس، ففي الوقت الذي تؤمن نظرية الأدب الإسلامي للأديب استخدام جميع العناصر الفنية المباحة، فإنه يعطي لأدبه قيمة معنوية ويضعه أمام مسؤوليته الربانية ورسالته الإنسانية، ويجعل لفنه رسالة وهدفا، كما يتركه لفطرته السليمة وعفويته ولحظاته الإبداعية ووجدانه الواعي وضميره الحي وفكره المنفتح وأدائه الرفيع ولفظه الجميل وأحاسيسه الجياشة وذوقه الفني.
هذه الفطرة السليمة هي التي يؤكدها الإسلام ويطلب من الأديب من خلالها أن يتعفف في لفظه وفي دلالات نتاجه الأدبي بأن لا يكذب ولا يغذف ولا يتهم ولا يعبث، بل أن يتوازن في عواطفه. وإذا ما أصر الأديب على التيه والضياع والعبث فسيكون حينها أمام مفترق طريقة، فإما أن يحتفظ بأدبه لنفسه وحينها يفقد دوره الحقيقي، أو يصر على العبث وإضلال الآخرين وحينها سيقف أمام مسؤوليته الاجتماعية والإنسانية، وفي النهاية أمام مسؤوليته الشرعية، لأن المسؤولية بكل أنواعها لا تعرف الحرية المطلقة.
أيها الأعزاء، مما سبق يمكن استخلاص الخصائص النظرية للأدب الإسلامي، فهو إلهي المنبع والمنطلق، عقائدي المصب والهدف والمسؤولية، منتمن في مضامينه وأساليبه المنسجمة بعضها مع بعض، إنساني وعالمي في نوعية الخطاب ومساحته، وفي الوقت نفسه يولي الأدب الإسلامي العناصر الفنية في حدودها الشرعية اهتماما بالغا، وهذه الأخيرة من خصائصه التطبيقية، إلا أن الأدب الإسلامي لا يضحي بخصائصه النظرية من أجل العناصر الفنية مطلقا.
كانت تلك مجرد إشارات سريعة إلى واقع الإشكالية الأساسية في نظرية الأدب الإسلامي، إشكالية الانتماء والانفتاح، وليست عرضا لنظرية الأدب الإسلامي نفسها، إذ يبقى تأسيس هذه النظرية وبلورتها بصيغة متكاملة إضافة إلى صياغة اتجاهاتها وأساليبها الفنية يبقى هما إسلاميا يتحسسه جميع المعنيين، ولا سيما الأدباء الإسلاميون. وقد يصعب على فرد أو جماعة أخذ هذه المهمة على عاتقهما، لأنها مهمة كبيرة وشاقة يفترض أن يشترك فيها الفقهاء والمفكرون والأدباء والمثقفون معا.
أحبانا الكرام، كل الشكر والامتنان لحضراتكم على طيب المتابعة، وموعدكم معنا يتجدد بإذن الله تعالى في حلقتنا المقبلة من برنامج فضاءات أدبية.
حتى ذلك الحين نستودعكم الرعاية الإلهية، وإلى الملتقى.
إلى اللقاء.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إذا لم يمكن بذل النفس في سبيل الله عز وجل، فإنه بإمكان كل إنسان أن يصب ما لديه من طاقات في رضا الله عز وجل. ومن مصادق قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومما رزقناهم ينفقون، صدق الله العلي العظيم. توجيه الطاقات والقدرات في سبيل الله بأن يجعلها من أجل بناء المجتمع الإسلامي الذي يريده صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف من قضاء لحاجة مؤمن، ونشر لهدى في أمة، وتفريج لكربة مكروب، وإغاثة لملهوف، وغير ذلك من وجوه البر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بألف خير.
تحيانا القلبية الخالصة وأطيب الأمان تقبلها منا في لقاء آخر يجمعنا بكم بين رحاب عالم المرأة في جمهورية إيران الإسلامية، وإنجازاتهن التي أسهمنا من خلالها في تطوير المجتمع وتنميته، وذلك من خلال برنامجكم نساء من إيران. ندعوكم لمرافقتنا.
أيها الكرام، تعتبر السيدة جيلا قهرماني البالغة من العمر 30 عاما أول سيدة ميكانيكية في مدينة تبريز في شمال غرب البلاد، وهي تحمل منذ سنين عدة العمل في مجال العمل الميكانيكي المتمثل في تصليح المركبات، وتعد من بين النساء اللواتي اتخذن قرارهن بشكل نهائي كي يثبتن أنهن يمتلكن القدرة على ممارسة النشاط في المجالات الأخرى بالإضافة إلى إدارة شؤون الحياة.
مستمعينا الكرام، الوسط الذي تعمل فيه السيدة جيلا رجالي بامتياز، وعندما ندخل الورشة نتوقع أن نواجه رجلا فنيا، ولكننا قد نصاب بالدهشة حينما نرى امرأة تحمل العدة بيدها. وبالطبع فإن الكثير من السيدات الناشطات في هذا المجال لا يرين بأي شكل من الأشكال أنهن اخترن عملا غير عادي، ومن وجهة نظر هؤلاء الأشخاص فإن اختيار مهنة تصليح السيارات للسيدات وإيكال السيارة إلى السيدات الميكانيكيات هو اختيار معقول أكثر، لأن السيدات يبدين حرصا أكبر على الحفاظ على السيارات وتصليحها، ولأن صناعة المركبات وتصليحها كانت منذ البدء تحت تصرف الرجال، فإن هذا الادعاء يستحق الوقوف عنده.
تبلغ السيدة جيلا قهرماني من العمر 30 عاما، وهي أول سيدة ميكانيكية في مدينة تبريز، وتحمل عدة التصليح منذ العديد من السنين بدافع من حبها لهذه المهنة والعثور على عمل يمكنها الاعتماد عليه، وهي ترى أن ممارسة هذه المهنة من شأنها أن تسهم في تحقيق أهدافها وأمنياتها، بل إن النساء بإمكانهن ممارسة النشاط في جميع المجالات، وفي الحقيقة فإن الترقي والتطور في جميع مجالات العمل يمثلان أفضل أمنيات هذه السيدة الميكانيكية، وهي تؤكد قائلة في هذا المجال: على النساء ألا يستهن بأنفسهن، ولسوف يكتب لهن النجاح إن حملن الحب والاهتمام إلى جانب أنشطتهن.
السيدة جيلا قهرماني خريجة فرع الحاسوب، وترى أن كل عمل بحاجة إلى العلم والتخصص، وبعد مضي فترة اكتشفت أنها تميل إلى مهنة تصليح المركبات أيضا، وقد واصلت دراستها في هذا الفرع وأصبحت أخيرا ميكانيكية محترفة بعد اجتياز الكثير من الدورات. تقول السيدة جيلا قهرماني: يرى البعض أن الأشخاص الذين يعملون في هذا المجال هم من الأميين، في حين أننا نسعى لأن نزيل هذا التصور بشكل كامل، بل إننا اجتزنا دورات تعلم اللغة الإنجليزية كي لا نواجه أي مشكلة في هذا المجال.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تستمعون لبرنامج نساء من إيران. تناولنا في حلقة اليوم حياة السيدة جيلا قهرماني الميكانيكية الإيرانية.
أيها الأحبة، توصي السيدة جيلا قهرماني كل السيدات بأن لا يستهن بأنفسهن، وأن لا يضعن العراقيل في طريقهن وأهدافهن بحجة أنهن لا يحسن فعل شيء، وفي حين أن بالإمكان القيام بأي عمل مع وجود الاهتمام والمثابرة. فقد قيل منذ القدم إن من يسير في الطريق المستقيم لا يمكن أن يناله التعب، وهي تعتبر تصليح المركبات التي تعاني من أكثر النواقص الفنية تعقيداً أكثر الأعمال في العالم جاذبية، وتتحسر أحياناً لأنها لم تعمل في هذا المجال لسنين مضت، ولكنها تعترف بأن مثل هذه النظرة لعلها لم تكن موجودة في السنوات الماضية، وعليها الآن أن تشكر الله على أن المجتمع بلغ مرحلة تغيرت فيها وجهات النظر والقناعات، وأصبح بإمكان السيدات أن يسرن في طريق التطور والنمو في أي فرع يمن إليه.
نعم مستمعينا الكرام، وتؤكد السيدة جيلا قهرماني أن النمو لا يعني بطبيعة الحال التواجد في المجتمع والعمل وحسب، بل إن الحضور إلى جانب المجتمع والاهتمام بالمحافظة على هذه المؤسسة أي الأسرة ذات الدور المصيري هما اللذان يسهمان في تكامل شخصية الإنسان. وتعرب السيدة قهرماني قائلة في هذا الصدد: كان زوجي قد أحبني في وقت كنت فيه أعمل في مجال تصليح المركبات، وقد تزوجت منه بشرطي أن يوافق على الزواج وأنا أمارس هذه المهنة، وهو الآن الشخص الوحيد الذي أدركني ودعمني.
نعم، يقول السيد محمد أحد زبائن الورشة التي تعمل فيها السيدة قهرماني: سلمت مركبتي لعدة مرات إلى هذه السيدة الميكانيكية لتصليحها، وقد أنجزت عملها في كل مرة بكل دقة وبشعور عال بالمسؤولية، وهذه الحالة هي في الحقيقة سر نجاحها وكسبها لثقة الزبائن ورضاهم ودقتها وشعورها بالمسؤولية. ويضيف السيد محمد قائلا: لعل البعض كان يعتقد في السابق أن السيدات لا يمتلكن القدرة على القيام ببعض الأعمال، ولكن تواجد هذه السيدة الميكانيكية يعتبر خير مشجع وأفضل دافع للسيدات الأخريات.
نعم مستمعين الكرام، ولعل رؤية السيدات الميكانيكيات ليست بالأمر الملموس في الأجواء الحالية للمجتمع الإيراني، ولكن النظام الإسلامي يأخذ بنظر الاعتبار هذه الحقيقة، وهي أن مستوى الميول لدى الأشخاص مختلف من فرد لآخر، والكثير من السيدات بإمكانهن تعلم مهارة تصليح المركبات إلى جانب المهارات الأخرى، ولذلك فقد تم افتتاح ورشات تدريبية لتصليح المركبات للسيدات فضلا عن تلك المقامة للرجال، وقد افتتحت هذه الورشات على أثر الطلبات التي تقدمت بها بعض المؤسسات والأناس العاديين في بعض الأحيان، وبإمكان محبي هذه الحرفة ممارسة العمل فيها بعد اجتياز هذه الدورات.
مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم نساء من إيران، تحدثنا حول شخصية السيدة جيلا قهرماني. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
نشكركم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله تعالى.
ما يخطئ الناس تنظر، ورأسك من ماء الخطيئة يقطر، توارى بجدران البيوت عن الورى، وأنت بعين الله لو كنت تشعر، وتخشى عيون الناس أن ينظروا بها، ولم تخشى عين الله والله ينظر. وكم من قبيح قد كفى الله شره، ألا إنه يعفو القبيح ويستر. إلى كم تعامى عن أمور من الهدى، وأنت إذا مر الهوى بك تبصر. إذا ما دعاك الرشد أحجمت دونه، وأنت إلى ما قادك الغي تبدر. وليس يقوم الشكر منك بنعمة، ولكن عليك الشكر إن كنت تشكر. وما كل ما لم يأتي إلا كما مضى من اللهو في اللذات إن كنت تذكر. وما هي إلا طرحة بعد فرحة، كذلك شرب الدهر يصفو ويكدر. كأن الفتى المغتر لم يدر أنه تروح عليه الحادثات وتبكر. لهوت، وكم من عبرة قد حضرتها كأنك عنها غائب حين تحضر. تمنى المنى والريح تلقاك عاصفا، وفوقك أمواج وتحتك أبحر. ألم تر يا مغبون ما قد غبنته، وأنت ترى في ذاك أنك تتجر؟ خدعت عن الساعات حتى غبنتها، وغرتك أيام قصار وأشهر. فيا باني الدنيا لغيرك تبتني، ويا عامر الدنيا لغيرك تعمر. وما لك إلا الصبر والبر عنده، وإلا اعتبار ثاقب وتفكر. قوافي الوجد، مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. جاء في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر الغفاري رحمة الله عليه، قال: يا أبا ذر، إذا اتبعت جنازة فليكن عقلك فيها مشغولا بالتفكر والخشوع، واعلم أنك لاحق به. من العوامل التي تصد الإنسان أيها الإخوة الكرام عن فعل الخيرات وعمل الصالحات، وتشغل الإنسان عن التوجه نحو الآخرة، عامل الغفلة وقسوة القلب. الإنسان عندما يصاب بالغفلة ينسى الآخرة، ينسى ما هو مخلوق من أجله وسائر نحوه، فينشغل بالركض وراء الحياة الدنيا، ويقضي عمره يلهث ويلهث وراء الحياة الدنيا دون أن يصل إلى نتيجة. كذلك قسوة القلب، الإنسان عندما يقسو قلبه لا يتوجه للطاعة وللعبادة وللذكر، بل يكره العبادة ويتكاسل عن العبادة. لهذا لابد للإنسان أن يخرج عن هذين الأمرين، عن عامل الغفلة وعن عامل قسوة القلب. لابد له أن يذكر نفسه فيخرج عن الغفلة، ويلين قلبه فيخرج عن القسوة. على الإنسان بين الفينة والأخرى أن يفعل ذلك، أن يذكر هذه النفس الغافلة. ومن أهم العوامل التي تذكر الإنسان وتخرجه عن حالة الغفلة وسكرة الدنيا القبر، الموت. القبر الموت ينبه الإنسان من نومة الغافلين ويجعل قلب الإنسان لينا. لهذا على الإنسان عندما يموت له صديق أو جار أو قريب ويمشي في جنازته أن لا ينشغل بالكلام التافه، عليه أن يتذكر، أن يتفكر، أن يقول لنفسه: يا نفس، هذا صديقي فلان أو هذا جاري فلان، كم عشنا معا، أكلنا، جلسنا معا، كم ركض وراء الدنيا، كم سعى خلف الدنيا، ولكن النتيجة ماذا كانت؟ النتيجة نحن الآن نحمله ونشيعه إلى قبره، ماذا حصل من هذه الدنيا غير هذا الكفن وبضعة الأشبار التي سوف ندفنه فيها؟ ونحن غدا أيضا نحن سوف نصير مثله، أنا الذي أحمل هذه الجنازة غدا أنا سوف أصير مثل هذه الجنازة، وأيضا أحمل من قبل أقاربي وأصدقائي، أيضا يحملونني على الأكتاف، وأترك كل شيء ورائي، ذهب الذين نحبهم وبذلكم ذكر لنا من غفلة ونذير، ذهبوا فلا خل يواصل خله، أنا وقد غطى الوجوه عفير، فاعمل لنفسك صالحا تنجو به وظلام حفرتك البهيم ينير. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا أبا ذر، إذا تبعت جنازة فليكن عقلك فيها مشغولا بالتفكر والخشوع، واعلم أنك لاحق به. تفكر أنه هذا الرجل أولا ماذا حصل من هذه الدنيا؟ لم يحصل على شيء، ولسوف ندفنه تحت التراب وتنتهي القصة، واعلم أنك لاحق به، أن القصة راح تتكرر معك. فعلينا عندما نحمل الجنائز أو نشيعها أن نتفكر وأن لا نلهو بالحديث الزائد والتافه. والحمد لله رب العالمين.
مصطفى واصباط زهرة وعلي، لا زلت امدح لهم واقضي حياتي وعمري. يا با
يا سايق لجمالي، بالله ارحم دلالي، قلبي بالحب مهيم بالمصطفى والالي. يا سايق لجمالي، بالله ارحم دلالي، قلبي بالحب
رسماني.
يا سايق لجمالي، بالله ارحم دلالي، قلبي بالحب مهيم بالمصطفى والآلي. يا سايق لجمالي، بالله ارحم دلالي، قلبي بالحب مهيم بالمصطفى والآلي.
يا آل طه الهادي، يهل العبا يا سيادي،
يا آل طه
I'm
تدلي